أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع:
رواج لمنطاد طيران غير عادي، عواصف شمسية، دروس جديدة للسيارات، ثلاجة موصولة بشبكة الإنترنت.
شهدت العشرينيات من القرن الماضي العصر الذهبي للنقل بالمناطيد، والتي كان أشهرها المنطاد أو السفينة الجوية سيبلين، والتي سرعان ما تقرر إيقاف العمل بها كوسيلة نقل بعد الكارثة الشهيرة في عام 1937، وذلك بعد اشتعال النيران في إحدى هذه السفن الجوية ما أدى إلى مقتل العشرات على متنها. لينتهي بذلك عصر النقل بالمناطيد المعبأة بالهيدروجين شديد الاشتعال. والآن عاد المهندسون ليكتشفوا هذا النوع من جديد ويطوروا أجيالا جديدة منه أكثر أمانا من سابقاتها.
يحضر الطاقم منطاد سيبلين الضخم للانطلاق في رحلة يومية. يزيلون أولا الأحمال الثقيلة التي أبقت جاثما على الأرض أثناء الليل. تجره عربة خاصة إلى موقع الانطلاق، ويبلغ وزنه حوالي 8 أطنان، أي وزن شاحنة متوسطة. وبفضل الخلايا الغازية في داخله لا يرتطم بالأرض بل يحلق في الهواء. ما زال مرتبطا بالعربة، وتدب فيه الحياة عندما تبدأ المحركات بالدوران. تعتبر الرفرفة بالأجنحة جزءا من التمارين الصباحية، كما يختبر الطيار عمل دفات العلو والدفات الجانبية، وهكذا يحضر نفسه للانطلاق. يتعلق الهيكل كله على عمود رقيق، وكانت مناطيد تسيبلين السابقة تحتاج إلى عشرات من الرجال الأقوياء لتثبيتها على الأرض، أما اليوم فيتم ذلك بواسطة نظام تثبيت أوتوماتيكي. مناطيد تسيبلين الحديثة مزودة بمحركات جد متطورة، ويمكن توجيهها إلى الجهات الأربع، وتجعل المنطاد يرتفع عموديا ويتحرك أفقيا، وتستطيع أن تجعل المنطاد يراوح مكانه في الجو. تتسع حجرة المنطاد إلى 12 شخصا، لكن الصعود إليه ليس سهلا مثل الصعود إلى الطائرة. وفي الداخل توجد خلايا مليئة بغاز الهيليوم تساعد في عملية الدفع، وتتميز بأنها غير قابلة للاشتعال ما يحول دون انفجار المنطاد، كما حدث مع منطاد هيندنبورغ في نيويورك. قبل الإقلاع يفك سائق الشاحنة آلية التثبيت ليصبح المنطاد طليقا، وتتحرك الشاحنة جانبا مع عمود التثبيت، ويشغل الطيار المحركات بكل قوتها لتبدأ الرحلة. تتحرك المراوح الجانبية إلى أعلى لتدفع بالمنطاد إلى الجو. يصل المنطاد إلى العلو المطلوب بسرعة ليواصل الطيران إلى الأمام. يحصل المنطاد الآن على قوة دفع مثل الطائرة لأن الهواء يحيط به، وعند سرعة حوالي 40 كم في الساعة يمكن توجيه المنطاد بواسطة الدفات التي تتعرض لضغط كاف من التيار الهوائي القوي. في السابق كان أناس كثيرون يشاركون في قيادة منطاد تسيبلين، بعضهم كان مسؤولا عن تحريك الدفات المخصصة للعلو والجوانب، والبعض الآخر عن المحركات. أما اليوم فالمسؤول عن كل شيء هو الكمبيوتر، وقد زود المنطاد الحديث بأجهزة مستخدمة أيضا في طائرات إيرباص الحديثة. يقود الطيار المنطاد بواسطة مقبض، ويترجم الكمبيوتر هذه البيانات إلى أوامر تصدر إلى الدفات والمحركات الدوارة. وعلى الرغم من ضخامة هذا المنطاد إلا أنه مرن جدا ويتفاعل بسرعة مع أوامر التوجيه. إن منطاد تسيبيلين مزود بالأجهزة الحديثة مثل الطائرة، ويستطيع البقاء في الجو ل24 ساعة يقطع خلالها 900 كيلومتر فقط. وتكمن قوته في طيرانه البطيء جدا. وفي الوقت الحاضر تستخدم شركة لاستخراج الماس في جنوب إفريقيا منطاد تسيبيلين مزود بمعدات قياس خاصة، ويطير على علو منخفض جدا فوق الأرض لاكتشاف مواقع الماس.
إن منطاد سيبيلين منتج جديد بمواد حديثة وبأحدث التقنيات، وكثير من الناس يربطونه تاريخيا مع جراف سيبيلين وهندنبورغ وكل هذه الأشياء، وهذا هو مهد منطاد سيبيلين، ولكنه لا يقارن بالمنطاد التاريخي، بل هو منطاد حديث جدا بمواد حديثة وبتوجيه طيران حديث وثلاثة محركات، ويمكن قيادته بالضبط مثل المروحية، ولديه خصائص مختلفة تماما عن المناطيد السابقة.
يمكن أيضا تركيب أجهزة قياس علمية أخرى لاستخدام المنطاد لإجراء بحوث أثناء الطيران. يتميز المنطاد عن المروحية بالطيران الهادئ جدا دون أي اهتزازات. تم تصميم المنطاد كهيكل نصف مرن محمول في الداخل بواسطة ثلاثة أعمدة طولية من الألمنيوم وكأنها عمود فقري. ويتكون هيكل المنطاد من مواد قوية بشكل خاص تتألف من عدة طبقات، وتستخدم في صناعة ألبسة رواد الفضاء، وهي تيدلر وألياف بوليستر وكليوريتان. ويتمدد هيكل منطاد تسيبيلين عندما يعبأ بغاز الهيليوم ويتخذ شكل السيجار. لا يمكن للمرء أن يغفل هذا المنطاد الجوي الضخم الذي ينبعث منه سحر خاص وهو يحلق في الجو. قبل 10 سنوات بالضبط انطلق لأول مرة منطاد قديم مجهز بتقنية حديثة إذانا ببدء نهضة جديدة بعد كارثة نيويورك قبل 70 سنة. وعند الهبوط يتم توجيه المحركات إلى أعلى، ويبدأ المنطاد بالاقتراب من الأرض. يسمح دائما لراكبين بالصعود إلى المنطاد مقابل خروج راكبين آخرين منه، لأنه بحاجة إلى وزن الركاب كي لا يواصل صعوده إلى السماء. يستطيع رجل واحد تثبيت منطاد تسيبيلين، وبعد صعود الركاب الجدد في بضع ثوان تنطلق رحلة أحد أكثر وسائل الطيران غرابة.
أحياناً كل ما يتطلبه الأمر لإفساد رحلة خططنا لها طويلاً هو تلبد السماء بالغيوم وهطول الأمطار غير المتوقع. كذلك هو الحال أيضاً في الفضاء، إذ لا يمكن لرواد الفضاء القيام برحلة إلى القمر أو المريخ مستقبلاً دون معرفة حالة الجو في الفضاء، وخصوصاً أنه مليء بالجزيئات المشحونة بالطاقة والتي تقذف جراء العواصف القوية التي تحدث على سطح الشمس. هذه الجزيئات يمكن أن تشكل خطراً حقيقياً على حياة الرواد ومركبتهم الفضائية، ولذا يسعى الباحثون على الدوام إلى تطوير تقنيات جديدة تساعدهم على التنبؤ بتوقيت هذه العواصف الشمسية وقوتها.
يجب أن يعرف رواد محطة الفضاء العالمية ISS الأحوال الجوية غداً بالضبط، وهم لا يهتمون بسطوع الشمس أو هطول الأمطار ولا بالعواصف أو بهدوء الرياح، لأنها لا أهمية لها على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق الأرض، حيث يتعرضون بالدرجة الأولى لإشعاعات الفضاء الخارجي. إشعاعات منبعثة عن الشمس التي لا ينبعث منها الضوء والحرارة فحسب، بل أيضا إشعاعات إلكترومغناطيسية وجزيئيات ذات طاقة قوية. وتأتي من الفضاء الخارجي إشعاعات كونية تنبعث عن كواكب مجرة درب الدبانة، وتتكون من بروتونات وإلكترونات نووية تصل سرعتها إلى سرعة الضوء وهي في طريقها الطويل إلى الأرض، مما يكسبها طاقة هائلة ويجعلها قادرة على اختراق سطح الأرض ومواد أخرى. وتعتبر الإيونات أكثر الجزيئيات خطورة، وهي عبارة عن ذرات فقدت بعض الإلكترونات أو كلها، وتستطيع هذه الجزيئيات الثقيلة إتلاف المعلومات الوراثية المعروفة باسم الحمض النووي DNA. تشكل هذه الجزيئيات القادمة من الشمس والفضاء خطرا كبيرا على رواد الفضاء، وتستطيع اختراق طبقات الألومنيوم الرقيقة التي تغطي محطة الفضاء التي توجد داخلها منطقة محصنة جدا ضد هذه الإشعاعات. يتعرض رواد الفضاء لأشد المخاطر وهم خارج محطة الفضاء، لأن ألبستهم الفضائية لا تقي تماما من هذه الإشعاعات الغادرة، ولا يساعدهم إلا التقارير الدقيقة حول الأحوال المناخية في الفضاء كي يتمكنوا من العودة إلى المنطقة المحصنة ضد الإشعاعات داخل المحطة. طور علماء الفيزياء طريقة للتنبؤ بمناخ الفضاء الخارجي، وكانوا يعرفون سابقا أن انبعاث الإلكترونات كان يزداد كثيرا قبل حدوث ثوران هائل في الشمس، ومع ذلك كانت تلك المعارف تؤدي إلى حالات إنذار خاطئة. يستخدم علماء الفيزياء اليوم بيانات يرسلها مسبار سوهو الذي يدور حول الشمس، وأدركوا إشارتين خاصتين بالخطر، وهما السرعة التي تتكاثر فيها الإلكترونات عند بداية كل عاصفة شمسية، والقوة التي تبلوها الإلكترونات. وعلى ضوء هذه المؤشرات يستطيعون اليوم إصدار إنذار مناخي للفضاء الخارجي. وهذا يعود بالفائدة أيضا على الأرض التي تتعرض أيضا لأحوال مناخية صعبة عند حدوث ثوران شمسي. ومع أن المجال المغناطيسي للأرض يصد معظم الجزيئيات بشكل فاعل، إلا أن موجات من الجزيئيات الشمسية تهدد الكرة الأرضية في حالات الثوران القوية وتصل إلى الأرض، ما يؤدي إلى تعطيل عمل الكمبيوتر وشبكات الملاحة. وإذا عرف الإنسان ماذا يأتي من الشمس فيستطيع حماية وسائل التقنية الحديثة بالوسائل الصحيحة.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يعمل محرك السيارة بشكل فعال فقط وبكفاءة كبيرة عندما يبلغ عددا معينا من الدورات، فإذا زادت أو نقصت عن هذا العدد يزيد استهلاكه للوقود ولا يعمل بشكل فعال. ولذا يوجد في كل سيارة ما يعرف بناقل الحركة، ومهمته ملائمة عدد دورات المحرك مع سرعة السيارة. لكن هذا الجهاز يتكون من العديد من المسننات الثقيلة، ما يتسبب في استهلاك المزيد من الوقود. والبديل الأمثل هنا هو ناقل للحركة خال من المسننات. لنتابع معا.
هذا هو ترس أول سيارة، عبارة عن سير بسيط لنقل قوة الدفع من المحرك إلى العجلات. كانت عجلات شعاعية تستخدم أيضا في عربات الخيول القديمة، وكانت تحرك السيارات بهدوء نسبي فوق الطرق الوعرة. إن هذه المركبة أول مركبة مزولة بمحرك في العالم تجول بها مخترع السيارات كارل بينز قبل أكثر من 130 سنة. كانت التقنية ما زالت تتحلى قليلا بسحر أعمال الحدادة التقليدية، ولكنها كانت تعمل جيدا. وكان سيد بينز سعيدا آنذاك بأنه استطاع تشغيل محرك ولم يكترث بعد بتفاصيل التروس المعقدة. وهذا كان خزان الوقود، واختار أبسط الحلول المتمثلة في السير الناقل، ومن ثم قامت سلسلة مسننة بنقل قوة الدفع إلى العجلتين الخلفيتين. ولم تبلغ قوة المركبة أكثر من حصان واحد، الأمر الذي مكن السير الناقل من نقل قوة الدفع بسهولة. وهذا ترس حديث معقد تقنيا ومتطور إلكترونيا وذكي جدا، إلى درجة أنه يعرف رغبة السائق في كيفية القيادة، إما سريعا ورياضيا أو بطيئا بتعشيقة متدنية. وعلى الرغم من كل هذه المزايا فله عيوبه أيضا، إذ يجب استخدام الواصل عند تغيير السرعة، كما أن هذه التروس ثقيلة الوزن وتستهلك وقودا أكثر. تعتزم شركات السيارات كثيرة استخدام تروس لا متناهية التغيير، وتطبيق المبدأ نفسه المتمثل في دوران السير الناقل لقوة الدفع حول عجلات كروية الشكل تكون قريبة جدا أو أقل قربا من بعضها البعض، وتبعا لذلك تكون العجلات كبيرة أو صغيرة، ما يحدد طبيعة تغيير السرعة. وهكذا يمكن تغيير سرعة الدوران بشكل لا متناهي. وفي سيارة أودي يدور مثل هذا السير الخاص فوق العجلات وينقل قوة الدفع، وهو أكثر متانة من السير الذي استخدمه سيد بينز. وهذه هي العجلة القابلة للتعديل اللامتناهي، وبواسطة هذه التقنية الجديدة يمكن أيضا إنتاج سيارات رياضية. تظهر مزايا التروس إلى متناهية التغيير أثناء حركة السير داخل المدن، فلا حاجة إلى تغيير السرعة، ويعمل المحرك دائما بأفضل سرعة دوران، كما أن الترس أخف وزنا من التروس القديمة وأقل استهلاكا للوقود. اكتشف المهندسون لدى كثير من شركات السيارات أفكار المهندسين القدامى، ويستطيعون اليوم استخدام مواد أفضل كان المهندسون القدامى يحلمون بها عندما طوروا مثل هذه المركبات.
غسالة الملابس المستقبلية ليست كأية غسالة عادية، بل هي غسالة عالية التقنية تعمل لاسلكيا عبر الشبكة المنزلية الإلكترونية، وتتلقى أوامرها عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت للبدء بعملية الغسيل ومراقبتها باستمرار حتى تنتهي. كذلك هو حال ثلاجة المستقبل التي تتصل بشبكة الإنترنت وتتميز بوظائفها المتعددة.
هنا في جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بدأت قصة الإنترنت والآلات الأوتوماتيكية الذكية، ومنها آلة المشروبات التي كانت أرخص من الأماكن الأخرى. لكن طلاب كلية المعلوماتية رفضوا الذهاب إلى الآلة قبل تأكد من وجود مشروبات فيها ودرجة برودتها، وركبوا مجسا للقياس في الآلة الأوتوماتيكية، وأعدوا برنامجا كمبيوتريا صغيرا لحصي عدد الزجاجات في قسم التبريد ومدة توفرها فيه، ونقل البرنامج البيانات عبر شبكة إنترنت داخلية. هذا حدث قبل نحو 40 عاما، وآلة المشروبات الأوتوماتيكية لم تعد موجودة، وكذلك المراقبة عن بعد. وبدل ذلك يوجد اليوم مكانس كهربائية وثلاجات وغسالات، وكلها أصبحت ذكية، على الأقل هنا في كوريا التي يقدر سكانها التقنيات المتطورة تقديرا عاليا. المسؤولون عنها هم مصممون ومهندسون في مراكز التطوير لدى المؤسسات الإلكترونية العملاقة التي تطور منتجات تستخدم في ملايين المطابخ. وفي هذه المراكز يبتدع المطورون منتجات جديدة ويطورون الأجهزة الموجودة في الأسواق. مثلا الثلاجة التي أصبحت ذكية بعد أن ركب المهندسون كمبيوترا فيها وأوصلوه مع شبكة الإنترنت والأجهزة المنزلية الأخرى. وهكذا يستطيع الإنسان وهو في مكان عمله التحقق من وجود مشروبات كافية أو خبز، وإلا يمكنه طلب ذلك من البائع أوتوماتيكيا. وبوسع ثلاجة أن تتحكم بفرن ميكروويف وتزوده بأوقات الطهي المناسبة. إن مطبخ المستقبل هو أكثر الأفكار الخيالية جرأة لدى المصممين. ويقول المصمم بريان هام إن مطبخ المستقبل يعرف كل فرد في العائلة من خلال كفه، ويعرف أنواع الأطعمة والمشروبات المفضلة لديه ويضعها له على الطاولة. ويمكن لجهاز طوارئ إلكتروني مركب في الثلاجة أن يوفر البديل الضروري. يجب أن تتفاهم الأجهزة المختلفة مع بعضها البعض من خلال بروتوكول بيانات طوره المهندسون، وهو لغة مشتركة تفهمها حواسيب الأجهزة كلها. وهكذا يتخيل المصممون إقامة شبكة منزلية، ويمكن ربط كل جهاز بأي جهاز آخر. وهكذا يمكن تشغيل المكيف الهوائي في غرفة النوم عبر الثلاجة أو عبر الهاتف المحمول من الخارج أو توقيفه. ومن مكان الإجازة يمكن بواسطة المحمول أيضا تشغيل النور أو شيش النافذة. اختار المهندسون الثلاجة كأداة